بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثل ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
فلا يزال حديثنا موصولا شرح الواضح في أصول الفقه، وأظن وقفنا عند بعض المسائل في المجلس قبل الماضي على العرف والعادة، لكن كان في بعض المسائل للنقاش وللمداولة على إثر ما سبق من هذه القاعدة الجميلة أو الفائدة عن ابن القيم رحمه الله في كلمة المحرمات والنزاع مفاسد وذرائع موصلة إليها وحكم واحد في الإعدام، يعني المفسدة والذريعة الموصلة إلى المفسدة حكم الاثنين واحد، يعني حكم المفسدة معروف والذريعة الموصلة للمفسدة حكمها حكم المفسدة. ففتح الباب في الذرائع المؤدية إلى المفاسد مفسدة، بالضبط كسد الباب في الذرائع المؤدية إلى القربات. كان في قضية الأذان الأول الجمعة، هي كانت سريعا على أساس كان الوقت انتهى، لكن يعني عايزين يكون في شيء من الايه من التطبيق الأصولي. لو احنا قلنا البدعة على إثر ما عرفناه في المجلس قبل الماضي بالنسبة معنى البدعة ومعنى المصلحة المرسلة، لأنه كثر الكلام حول المصلحة المرسلة يعني المصالح المرسلة وإن كانت تدخل في أو يندرج تحتها العبادات المطلقة فيجوز تطبيق المصلحة المرسلة فيها بحد، فمعنى أنها مرسلة يعني بقدرها ولا تظل هكذا على الحكم العام، وإنما تنتفي بانتفاء المحل. فمثل الأذان الأول للجمعة، وهذه من الأمور التي سادت وشاع صيتها في جميع البلاد الإسلامية، لا نقول بلادنا فقط وإنما في جميع البلاد الإسلامية. فالأذان الأول للجمعة هل هو من المصالح المرسلة ولا من الشرع ولا من البدع؟ نعم، من الشرع بشروطه. ازاي؟ يعني على هيئته، على هيئته التي بها او انشئ بها، صحيح؟ مش كده؟ ايوه، يبقى هنقول ايه ال تنتفي بانتفاء العلم، صحيح؟ وتوجد وجود العلم، صحيح؟ يبقى إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نفيا وإثباتا. يبقى لنا ندرس أصول بعيدا عن مسألة العواطف والأهواء إلى آخره. الأصل هو أذان النبي صلى الله عليه وسلم لحديث سائب بن يزيد وغيره عند البخاري وعند غيره. بالنسبة لمسألة حديث عثمان بن عفان في رواية سائب بن يزيد عند البخاري، فلما كان لو كتبت دي عندك على الحاشيه كده برضو كلفظة مهمة، فلما كان عثمان رضي الله عز وجل عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث فكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. على الزوراء، الزوراء دي ظهر لعثمان كانت في السوق، هو كان الخليفة، ولا عثمان كان صدرا من خلافته على ما كان عليه النبي أبو بكر وعمر. فالأذان الثالث هنا مش معنى ان هو هيكون الأذان فيه أذان ثالث بعد الجمعة، مش ممكن، هو محمول على الأذان الايه؟ على الأذان الأول، ان فيه أذان بين هذا الخطيب وأذان النبي، والأذان اللي هو أذان الإقامة للصلاة الاثنين، والثالث يكون فين بقى؟ في الآخر ولا في الأول؟ يبقى لسان الحال هيكون فيه الأول. وهذا هو اللفظ الثاني عند البخاري من طريق سعيد بن المسيب. فلما كان عثمان وكثر الناس، فلما كان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول، فزاد الأذان الأول. انتبه لهذه العلة المهمة جدا. فلما كان عثمان طبعا صدرا من خلافته كان على ما كان عليه النبي وأبو بكر وعمر، وكثر الناس فزاد الأذان، يبعد كثرة الايه؟ وما فيش محل غير النداء بالصوت، دي قرينة مهمة. كان بالصوت واحد لو النور قطع خل أعلى واحد حنجرة أعلاهم صوتا يقف على باب المسجد أو فتح المسجد ويقول الله أكبر، مين يسمعه؟ يعني جوران المسجد، يعني لو رابع شام المسجد مش هسمعه، صحيح؟ لأن كثر الناس فزاد الأذان الأول. العلة الجميلة بقى المفروض يفطن لها إن أردنا الحكم الشرعي المطلوب بناء عن الأهواء، ليتهيأ الناس للجمعة، ليتهيأ الناس للجمعة. لفظة لا يمكن أبدا السكوت عنها ولا تقولها أبدا إلا عند صاحب هوى أو صاحب بدعة غشغشت في عقله وصدره، ولم يكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء على وجهها المشروع. قال ليتهيأ الناس يوم الجمعة. طيب نعم، لا ده هذا في نفس الحديث، هذا من طريق سعيد، من طريق سعيد بن مسيب، هو بحديث سعيد بن يزيد في البخاري، يعني دي حديث سعيد بن يزيد، لأنه قلت مقطع الوقت في طريق بقى عند البخاري من طريق سعيد بن مسيب. سعيد بن يزيد صحابي. اي نعم، اي نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من في حديث سعيد بن يزيد. نعم، يبقى هنا اصوليا لحل هذا الاشكال في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين وعثمان خليفه راشد، يبقى عثمان لما انشا الاذان انشاه الهدف ايه؟ استعداد الناس للصلاه. يبقى استعداد الناس للصلاه هيكون والخطيب على المنبر ولا يكون قبل وقت؟ قبله بوقت يتسع. وهنا بقى ايه مقاس العرف اللي جاي بقى، هتقولي الوقت قد ايه؟ ملهاش جواب. نصف ساعه، ساعه، ثلاث اربع ساعه، ليتهيأ الناس ليه للجمعه حسب حال الناس ووضع الناس. لا هو احنا مش ما نحددش بقى، احنا نقول ايه؟ نقول يعني زاد ليتهيأ الناس. حد تهيأت الناس قد ايه وفي خلال قد ايه؟ نص ساعة، ساعة زمن، ثلاث اربع ساعة، ساعة ونص. يبقى هنا بقى العرف، هنطبق هنا العرف بقى بهذه الحالة. تمام كده؟ يعني هنقول ده مثلا ايه بقى؟ طبعا ده كان في سوق، كان في سوق وناس بيعوا بشأن يروح لبيت ويقتاثر والكلام ده ضيق من الوقت. طب انا في مكان الان وهو كان مسجد، طب الان في كل حي في مسجد، لو قلنا في مسجد جامع ومسجد مثلا كل كام حي بيصلي في جمعة، تمام، او كل مسجد بتصلي في جمعة ورفع الاذان الاول اللي هو شرع عثمان بقى للي نام يصحى والناسي او غفلان يتذكر لاجل ايه؟ ان في وقت جمعة. امتى وقت الجمعة؟ يبص بالساعة، ده الساعة 11 والجمعة الساعة 12، يقوم يغتسل وطيب نفسك وتظبط وعلى ايه؟ على صلاة الجمعة. ادي صورة. الصورة المهمة المخالفة لما عليه أهل العصر أنه إحداث مثل هذا الأذان ضيعت المصلحة التي من أجلها أنشأ عثمان الأذان، وأحدثت خللا شرعيا آخر، وهو إلف الناس على أن في صلاة قبلية للإيه؟ للجمعة. صحيح؟ الأذان أذن، أنت قاعد ما بتصليش، أصلي ليه؟ استنكروا عليك ليه ما بتصليش؟ أصبح اللي قاعد قام هو مطالب بركعتين، أو ندخل المسجد يصلي ركعتين في المسجد بنص حديث كلام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن دخل أحدكم مسجد فليجلس حتى يصلي صلى وقعد، أو دخل يتنفل لأنه ما زال في حكم صلاة إيه؟ ضحى. صحيح؟ حكم صلاة ضحى يصلي ركعة اثنين ثلاثة أربعة عمال يصلي، أو قاعد يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن. ودي نقطة مهمة الآن، يبقى حق الداخل المسجد وقت صلاة الجمعة ذكر الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح يحمد الله سبحانه وتعالى يحمد الله، يكفر يقرأ القرآن يصلي، يبقى لابد من توفر السكينة لمين؟ للمصلي، ولا يعكر عليه بأي تشويش من حوله. هذه أيضا نقطة أخرى أظن كنا حرمنا هذه المسألة في عمدة الأحكام بشيء من الوضوح لحد ما. يبقى أذن قام يصلي ركعتين، الركعتين تنظرهم إيه؟ وبعد الأذان الأول دور ركعتين دول إيه؟ يقول لك ده سنة قبلية للجمعة. مين قال سنة قبلية للجمعة؟ ليه؟ إيه شفت بقى؟ ما هو بقى مين اللي قال كده؟ هنا بقى الكلام، الأخ محمد قال تشفع على قول من يقول بأن كل أذنين، طب أنت كده أحدثت أذان أصلا. طب الأذان ده لو أنا أذنته لو للناس هل يعقبه أن أنا أصلي ركعتين؟ يبقى أنا أحدثت سنة جرى العمل عليها بين الناس لم تكن من هدي الرسول ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا ابتدعنا شيئا في دين الله عز وجل تعبدنا به الله سبحانه وتعالى ولم يكن عليه سلف الأمة، وهنا من الخطورة بمكان. إذا الأذان الأول للجمعة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يأخذ بأذان عثمان ونحن مع من يقول بمشروعية أذان عثمان بالشرط الذي أنشأه عثمان أن يكون على فسحة من الوقت ويتهيأ الناس لحضور صلاة الجمعة، وإلا فهو ابتداع في دين الله عز وجل ما أنزل الله به من سلطان. فمن قال بخلاف ذلك فليأتي بالبينة وبالبرهان. فحبون سنة عثمان، طبق سنة عثمان ونحن معك في تطبيق سنة عثمان. وهذا طبعا يعني نناشد العصريون بهذا الكلام، لأنهم بمثل هذا الفعل في جميع المساجد المخالفة لمساجد أنصار السنة وغيرها القائمة على سنة النبي، أو بعض إخواننا في المساجد الأواف الذين يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة عثمان وإن كانت ليس له وجود في عصرنا الحاضر، نقول لهم تمسكوا سنة رسول ولا تمسكوا سنة عثمان، تمسكوا سنة مين بقى؟ هنا الكلام نحاججهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا تمسكوا سنة عثمان ولا تمسكوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تمسكوا سنة النبي فنحن معهم، وإن تمسكوا سنة عثمان على وجه المطلوب فنحن معهم، وإلا فنحن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى إثره قراءة القرآن بين يدي الجمعة. صحيح؟ قراءة القرآن هيعدوها أيضا من المصالح المرسلة. صحيح؟ أي مصلحة مرسلة فيها؟ ومعلوم إقامة المقتضي كما كنا في المجلس السابق التعريف المصلحة المرسلة وتعريف البدعة ما فعل أو ترك بقصد القربة إلى الله مما ليس له أصل في الشرع. لأجل ذلك كنا في سورة أولى ابتداع في الدين، وهذه الصورة الثانية لما حطينا هناك ملاحظة ما يسمى بإقامة المقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من عصر النبي صلى الله عليه وسلم من يجلس بينهم ويقرأ عليهم القرآن يوم الجمعة، ولو كان لنقل من النبي وأصحاب النبي في مثل هذا الشيء الذي عمل به البلوى وعرف. فقراءة القرآن بين يدي النبي بين يدي الجمعة الأصل دخول المصلي إلى المسجد نقول له التزم السكينة والطمأنينة، التزم الهدوء ولا تعكر صفو العبادة على إخوانك في المسجد. صحيح؟ يبقى لا تعكر صفو العبادة على إخوانك في المسجد، يبقى مطلوب أنه إيه؟ دخل المسجد يتركع، وذلك في الحديث سبق كان هنا ولا كان عمدة الأحجام، فيصلي ما شاء أن يصلي في باب الجمعة تذكرون في عمدة الأحجام، فيصلي ما شاء 2 3 4 10 20 30 يصلي براحته والسكون في أنس. آخر ماسك مصحف يقرأ ويقول له بالراحة عشان فيه بيصلي، والثاني بيذكر الله سبحانه وتعالى، وآخر حافظ بيبيض. صحيح؟ هذه حقوق. فلو أنا تعديت عليه وعقدت صفه بالمرتزقة الذين يكونوا يصفقون للمقرئ، ها؟ يبقى هذه عبادة أم خلل في عبادة؟ هذا خلل في عبادة. يبقى وجه الإصلاح هنا إيه؟ كما بقرأ من جانب واحد يا أخي ده بيقرأ قرآن، هو بيقرأ إنجيل ولا ده بيقرأ قرآن، أصبح ذاك شغل العواطف وشغل الهوى في إيه؟ في شرع الله عز وجل. أبدا، أنا عندي بين مصلحة وبين مفسدة في ظل شرع، في ظل شرع. فتطبيق الشرع أولى من العقول المجردة وأولى من اتباع الهوى، بل اتباع الهوى والعقول المجردة التي خالفت الشرع لا قيمة لها في موازين الشرع. أيضا نطالبه من أقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل هي مصلحة مرسلة أم ابتداع في دين الله عز وجل؟ إذا مسألة الأذان الأول الجمعة ومسألة قراءة القرآن من الجمعة مسألة ختم الصلاة جماعة. طبعا الإنصاف بين حالتين، بين حالة نقول نعرف الناس كيف يدعو، نعرف الناس كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، نحفظ الناس أشياء معينة يدعو بها، أشياء معينة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا بأس بذلك أحيانا للعلم، للإيه؟ للعلم. أما أن تكون من السنن فلا وألف لا. يبقى هذه مصلحتها هنا وعدم مصلحتها هنا. يبقى إذا كان الختم الصلاة بصورة يبقى فيها تعليم للناس، إن أنا أقول له الدعاء وحفظ الدعاء، وإن أنا أقول له كيفية التحميل وكيفية التدبيع وكيفية كذا، وأدعو يعلمه الدعاء، إذ لا سيما إذا لم يقرأ ثم يتدرب هو على ذلك، فلا بأس بذلك أحيانا لأجل التعليم والإشارة، لأجل التعليم هذا شرط. أما أنها تكون ديدانه على طول كما سمعنا وكما رأينا فهذا خلل أيضا وإحداث في دين الله عز وجل. وسبق أيضا مسألة حرما بعد صلاة، بعد كل صلاة، وكيفية الرد عليها من الناحية الأصولية، كلمة حرما حرما إن مدوش جمعا يبقى أنت خلفت الإيه؟ خلفت الواقع والعرف اللي جرى عليه أو سنتهم بقهم حرما. لا، أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الأصل. لكن إيه يعني حرما؟ ثم تقول عليك حجة أيضا وتقول إذا قبلت في الشارع وقلت له حرما ماذا يقول لك؟ هقول لك بمناسبة إيه بتقول لي حرما؟ صحيح ولا لا؟ هقول لك بمناسبة إيه؟ جرب كده أقول له بمناسبة إيه؟ هيرد عليك يقول لك بمناسبة إيه؟ حرما. والأخلاق دي لبس عمل بعد الصلاة بس، يبقى اجعلها من ايه؟ يبقى اصبح السكوت والتتابع عليها والجري وراها خلاها من سنن الايه؟ من سنن الصلاة، وهنا مكمن الخطورة. فاصبح المنكر لها منكرا لسنة عرفية مبتدعة ومصارعة في دين الله عز وجل. وهذا لا يحكم على انه من التشدد او التنطع ابدا، ولكن من باب التصفية والتنقية في فكر وعقول وتصرفات المسلمين الذين يتعبدون الله عز وجل في تصرفاتهم واقوالهم وافعالهم. بالنسبة لي رسم الخط في المسجد، ما حكمه بين المصلحة المرسلة وبين الابتداع؟ ها؟
سنة
الوقوع
في
البدعية
مع
مرور الزمن. أيوه، شوف قال مع إيه؟ مع مرور الزمن. طيب كلام تاني؟ تعتقد في المثقف وغير المثقف والواعي وغير الواعي.
في العدد الكبير
كده. ايه بقى شوف الاخ محمد جعل قرينه ايه؟ يبقى خلي بالك بالادراك دوت يبقى حضرتك نقول مصلحه بقدرها، مش هنطلب مصلحه مضطرده ولكن مصلحه مدنيه زمنيه ومكانيه. ممكن؟ مصلحه ايه؟ زمنيه ومكانيه. يبقى هيبقى لحظه هيبقى فيها الواعي المدرك وغير الواعي المدرك اللي بيدخل مسجد سنويا ومسجد اسبوعيا ومسجد شهريا. صحيح؟ يبقى في هذه الحالة يبقى نقول بقى نابى إلا أن نعلمه على الشرع، نابى أن نعلمه كيف يقف ويصف في المسجد بجوار أخيه، يدلق قدمه بقدم أخيه، وإن كان على المأموم أن يعلم برفع صوته استووا استقيموا اعتدلوا سدوا الفرج سدوا الخلل، يبقى أصبح إيه؟ يبقى الخلل اللي موجود بين الصلاة لابد أن يغلق. وأظن هذه محررة وجوبا بخلاف بعض الإخوة المتنطعين للأسف المحسوبين على أهل التدين يتعمد فسخ الايه الفرجة وكأنه يعني كده أتى بعلم جديد وهو ليس له لا جديد ولا قديم، فهذه طبعا من الخطورة بمكان. فكون ان يعني الحوار يحتج بين بعض مشيخنا المعاصرين انه هذا الخط مثل مصلحة مرسلة والاخر يقول هذا ابتداع، لانه طبعا اقامة المقتدى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ولم ينقل انه رسم خطا لاصفاف الناس، كما نقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا وان كان حديث ضعيفا عندي خط خطا يعني اللي هو في مسألة السترة، فاذا لم يجد فليخط ايه فليخط خطا. اختلفت نظر الحفاظ فيه لكن عند التحقيق الحديث لا يصح على كل ايه على كل حال. فنظر هنا في هذه الجزئية لو قلنا ان الخط في المسجد لاجل يعني يمكن ان يكون مصلحة مصلى زي ما حط الاخ محمد يعني بعض القرائن انه زمانا ومكانا ممكن يكون مسوق في واقع موجود بشرط الا يختل الامام عن وظيفته وننبه الناس وحرصهم على مدى التلاحم في الصفوف.
هذا يعني يبطلوا شيء واحد فعل الثلاث. نعم ابن عمر كان
إذا
أمن بالناس حرص رجال بين الصفوف
نعم
يحيبون الصفوف ويعرفون
أنا نعم
يجئ الصدقاء
نعم أيوة لا هذه ما حشوف احنا تبقنا نقول ايه احنا قد يصار إليها
الحرام حاليا دلوقتي
نعم
قد يتعثر حاليا دلوقتي انا حاجب رؤية عن الكعبة
نعم نعم
قد يتعثر تماما
صحيح 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 وانا عثرت هذا الوضع في المسجد الحرام ومسجد النبوي وغيره. يعني المقصود ايه المقصود شو بقول لك قد يصار إليها في وقت زمانا ومكانا ثم تلغى. اما انها تكون بصفه سائده والمسجد في المتعلم وفي المثقف خلاص اصبح الناس الفت ان الاستواء الصف من 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 مش بقى مش هنقول بقى من 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 شروطك ومن اركان الصلاه يعني من هيئه الصلاه اصبح الصغير الطفل عارف والكبير عارف الى اخر هذه الصوره. فمساجد اهل السنه يجب ان يلغى مثل هذه الاشياء التي تلفت الانظار بخلاف الاخرين لو تسمحنا بعض الشيء لاجل مصلحه مؤقته يتعلم عليها فيها الناس ثم تلغى. اما ان تصار الخط او ان يصار الخط من اساسيات المسجد او انه لا حرج ولا شيء فيه طبعا هذا توسع يؤدي الى استنكار للاستنكار فيما بعد. صحيح وهذا هو الواقع. ابن عمر
عندما يقع الزلزال هذه حد ذاتها انشاء الوثيقه عندما تظن موجود عندنا في
لا
طبعا
النبي
نعم
كان النبي
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكان يقول عمر كان في عصر عمر
نعم عمر نفسه
كان في عصر عمر
كان في عصر
عمر كان في عصر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان عبد الله بن عمر كان في عصر عمر
لا يعني
في عصر عمر اي نعم
الثالث
جاب لك قصتين على الثالث مموضوع عن النبي
والله
النبي كان بوسط لا يعني هو حتى هلا هنخش بقى في فعل الخليفه فعل خليفة راشد بقلبه. لا احنا الان بنتوصل بين شريعه يعني الاولى الاولى تركها لا سيما في المساجد التي تقول بالسنه وللسنه. التسمع احيانا اذا كان يحدث عليه بلبله وبعض الهيجان فالتسمع فيه لاجل مصلحه مؤقته زمنيه ومكانيه ثم بعد ذلك تلغى يبقى يعني يمكن قبولها في هذه الحاله بدون صدق.
المقصود ايه؟ المقصود ايه؟ وذلك التسمع بقى احيانا ليس وذلك لما قلت في البداية لا يمكن بقى ان تكون قاعدة مضطردة ابدا مستحيل، لكن التسمع بقى احيانا حسب الحال والزمان والمكان يمكن بقدرها. يعني ايه الخبر ده بيتمسك بليه سر
اذا
رمى الامام بوظيفته
لا ما ويتعثر عليه ذلك
ما هيتعثر
لكن هو لم يكن ان لما يسمع هذا الخط في الغالب المكان اللي يسمع فيها دي الخطوط الامام اصلا لا يتم الصوت
يبقى دايما اتفقنا لابد ان الامام يقوم بوظيفته رقم واحد في التسجيل هو مش شرط اصبح فيه مكبرات الحمد لله كان نقول مثلا قبل ما كانش فيه مكبرات مع تحت الصوت صحيح بعد المسجد وصوت مش هنقول بعد لا الان بقى فيه مكبر استوى استقيم واعتدل ضد الفرج ضد الخلل ها الكاتب في الكاتب والقدم في القدم هتلاقي الكل اصبح تلقائي تعود على هذا فاصبح المكبر قام بمقام الايه وسيلة الفعل نفسه اللي هو السابقة يبقى هذه مستحدثات ومستجدات بنكونها بتساوي إقامة المقتضي هناك أم لا صحيح؟ نعم طبعا قليل زكاة الفطر دي يأتي إن شاء الله محلها أيضا وفيها طبعا كلام كمسألة هل تعتبر مصلحة المصلى أم تعتبر من الابتداع في الدين إذا كانت نقودا زكاة الفطر حد إذا خرجت نقودا من المصالح المنصلة أم ابتداع في الدين؟
الشيخ الألباني أفضل
جواز
إخراج
نقودا
في المصالح
المنصلة. جميل جميل. لا ده طيب جميل ما فيش مشكلة. إحنا اتفقنا مصالح المنصلة تكون اطنادا ولا تكون مقيدة زمانا ومكانا؟
مقيدة.
ها؟ يبقى هنا الكلام. يبقى الأول عندي كطالب علم هو النص مع إقامة المقتضي في عهد الرسول عاملان مهمان لا ينبغي الضرب عنهما أبدا. إقامة النص موجود قول رسول فعل رسول إقرار رسول مع إقامة المقتضي في عهد الرسول وهو ده موجود وده موجود ومع ذلك التواتر كان على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من قوته ودي كلمة مهمة من قوته. يبقى تقليص النص بما كان يقول الرسول ليتمشى مع العصر خلل في فهم النص صحيح؟ وإلا من طعام حديث أبي سعيد وابن عمر كنا نخرج زكاة بطننا مما كنا نأكل صاعا من طعام تظل كلمة مدوية ان الاكل كلمة الاكل وكلمة الطعام بتعم الزمان والمكان. يبقى اللي انا باكله بخرج منه السائد باكلي وشربي بخرج منه. يبقى ما جيش بقى نشغل العقل بعقلانيات سقطة ما لها اي لازمة بتاخد في النص ابدا. يعني كان بيخرج شريط في شعير كان بيخرج مش عارف ايه كان بيخرج ايه كان بيخرج مخرج ايه طبعا ده تفاهة فكر لا يستقيم ابدا لا يخدمه نص ولا يخدمه اصل لا نص ولا اصل فقهي. اي ده كلام عوام ناس لا يليق ابدا بعالم ولا بطالب علم نتكلم فيه. يعني شغل الهمجيه في مثل هذه المسائل لا يليق ابدا باي حال من الاحوال. قدامي نص اطبقه وقدامي فعل رسول واخرار رسول اطبقه زمانا ومكانا وحمدا لله. وهذا يدل على 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 بلاغة النبي وعلى بلاغة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مدلول اللفظ يطبق في كل زمان ومكان ما بقيت الحياة ما بقيت الحياة. ولذلك كان من اللطائف السمعتان من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو كان غارب قوت البلد لحوما لجاد أخلاق أخرج لحوما. يتطور وهو عنده ايه مدلول السياق مما كنا نأكل. عليه ذكاء ولا عليه ذكاء؟ عليه ذكاء. انا اكل كل حوم، انا اكل كل كذا، يبقى مما كنا ناكل. تمشي في المدينه وتمشي في البدو وتمشي في الغابه وتمشي في كل مكان تمشي. اذا شغل الشمحطيه في التجاوب للنصوص الشرعيه لا يليق ابدا باي حال من الاحوال، ما نرى الا مصادمه لنص النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واقرارا. وان شاء الله ياتي بها شيء من التفصيل، وان شاء الله عز وجل يعني في رساله ان شاء الله يعني مكتوبها في اسمها زكاة الفطر بين النقل والعقل، بين النقل وهي محاكمة لكل معاصر يتحكم بعقله المجرد في شرع الله عز وجل. وأقيم الحجة الظهور عليه من هذه الأصول الفقهية في النسوة وفي جانب النص الموقوف والمرفوع قولا وفعلا وإقرارا. عندئذ من أراد أن يأخذ فهو دين الله، من أراد أن يعترض فهو المتمرد على شرع الله عز وجل.
لو
درس القلب تفتح لكن العلل قال ان انت هتديله نقود وليه هتديله اكل. العلل يعني كتعليل طبعا عقل، لكن انا ما اتحسبش كده. ولذلك كلمة ابن تيمية، فدل بكلمة ابن تيمية، فدل بكلمة ابن تيمية عند الحاجة دي هنا كلام. ماذا تعني كلمة الحاجة؟ شفت ايه؟ ماذا تعني كلمة الحاجة؟ لفظة الحاجة بتعني الشدة في الاحتياج إلى المال. والمفروض مثل هذا الفقير معلوم حاله بين المسلمين، صحيح؟ فلان خرج شايف إنه وحيد ومحمد وصبر وهل وأنا راح خرجه إيه ماله؟ يبقى أنا أخرجه إيه؟ يبقى خد جزء منه جزء من إيه؟ مطعم. هو السؤال بقى، هل تكون هذه الحالة قاعدة مضطردة أم تكون مخيدة بالواقع والحال؟ يبقى مخيدة بالواقع، يبقى مخيد واقع الحال، مخيد واقع الحال، مخيد بالواقع والحال. اما انها تكون بقى يعني قاعده مضطرده وصارت شرعا معمولا به على انه من الشرع، هذا هذيان لا يكون في دين الله عز وجل ابدا باي حال من الاحوال. العرف والعاده، العرف والعاده وهو الفصل السابع في هذا الباب. طبعا العرف هنقف معاه ان شاء الله عز وجل وقفات، لانه رايته من الاهميه جدا بمكان. وإن شاء الله تعالى في بعض مسائل مهمة جدا ندرسها إن شاء الله تعالى من خلال دراستنا للعرف، وكنا يمكن يأخذ بعض مجلس أكثر من مجلس، لكن لا بأس إن شاء الله في الرجوع إليه. بالنسبة للعرف حسب ما قال المصنف، العرف هو العادة الجارية بين الناس، العرف هو العادة الجارية بين الناس. أما عادات الناس الخاصة به فلا تسمى عرفا. نعم يمكن عشان ننسى عادات الناس، عادات الإنسان. نعم يعني اكتب عندك وخلينا العرف هو العادة، العرف هو العادة. العرف هو ما يتعارف أكثر الناس، هو ما يتعارف أكثر الناس ويجري بينهم من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام. Thank you.
هو ما يتعرفه أكثر الناس ويجري بينهم من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يعتادونه من شؤون الأعمال والمعاملات مما لم يوجد بنفيه ولا إثباته دليل شرعي. ده العرف. طب العادة من شؤون الأعمال والمعاملات مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. العادة كل ما تكرر، كل ما تكرر من الأقوال والأفعال سواء كان ذلك من الفرد أو الجماعة، ومن هنا هما مترادفان. يبقى انا بوضح لك ايه يعني عشان هكذا هنوافق المصنف من جزئيه ونخالفه من ايه من جزئيه اخرى. ويبقى كل ما تكرر ان من الاقوال والافعال سواء كان ذلك من الفرد او المجتمع، وهما ومن هنا هما مترادفان على ما قال المصنف. واما العاده الفرديه او الاسريه، واما العاده الفرديه او الاسريه لا يطلق عليها عرفا. ومن هنا يمكن القول بأن كل عرف عادة وليس العرف. تمام كده؟ يعني طبعا كان في تعريف آخر للعرف يعني حسب المصادر ما اعتاده وما اعتاده أغلب الناس أو طائفة منهم، وما اعتاده أغلب الناس أو طائفة منهم وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك مما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ذكر قال كما قال هو هنا العرف عند أغلب الأئمة معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع، وهذا طبعا حق. قال كعرف التبني وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيها من المفاسد، من أكل الربا وشرب الخمر إلى آخر. طبعا دي نقطة مهمة أقول ما تعرف عليه الناس لا يصير شرعا إذا خالف الشرع على ما يأتي. قال أما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة. أما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة. قال أما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة، لأن تعارف الناس أمرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسبته، كما لو كان عرف أهل البلد أن المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول. إذا من هذه الجزئية مهم في جاء بعض مسائل في منتهى الأهمية. كما لو كان عرف أهل البلد أن المرأة تضبط مهرها كله قبل الدخول، طبعا ده مش في بلادنا، لكن في خارج بلادنا رأيته أن المرأة مهرها بتاخده كله. وأنا كزوج بأهل بيتي من كل صغيرة وكبيرة وتيجي بيتها بشمطتها ومهرها بتاخده. إيه نعم، يبقى بتاخده حر التصرف فيه، لا زوج له حق ولا أب له حق. تحطه بقى في مصرف إسلامي، تستغله، تعمل أي مشروع، ده بتاعها ملكها الخاص، لا أحد يتدخل بالمرة. اسمه إيه؟ مهرها. عندنا بتبقى في جانب الإيه؟ أنت لما تقول دي جانب المشاركة. المشاركة يقول لك أنت جاهز وأنا جاهز. بقول طيب إحنا نتفق على شيء للبنت دي. بقد إيه؟ بعشرين ألف. 30,000 كبلة بتجيب لها ليه 20,000 كجهاز والآخر ذا بالآخرة. أصبح الحيطة دي كلها من حقها ولا لا؟ ماشي. يبقى هنا ليه هنا نظام الأعراف. قال أو أنها تشتري بما تقبضه جهازا، يبقى ده تماشى مع بلاد وتماشى مع بلاد بما تقبضه جهازا. نعم
يعني لما تأخذ المركز
جاي كله جاي هنا كله جاي كله جاي هنا كله جاي. فيعتبر ذلك كأنما نص عليه بالعبد وهذا لم ينص بالعبد على خلافه. قال حجية العرف طبعا هو استدل هنا إخواني بالآية من الجهة العربية أو من جهة لغوية وبس. قال مما يدل على العرف معتبر أمور منها قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هو أخذ الدليل جريا وراء المعنى اللغوي أو معنى من المعاني اللغوية لكلمة العرف. ومعلوم أن المعتبر في دلالة اللفظ هو الاعتبار الشرعي. فإذا لم يوجد لللفظ عندي مدلول شرعي صرنا إلى المدلول اللغوي. لكن من منطوق الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين دي في محيط أمر معروف ونهي عن منكر. ولذلك اكتب العرف واسع في دلالته يشمل كل ما أمر به الشارع ونهى عنه. وده اللي يهمنا بالآية يشمل كل ما أمر به الشارع ولها عنه فضلا عن مدلوله اللغوي الذي يتسع لكل معروف ألفته النفوس وسكنت إليه. ودي اللي اعتمده المصنف هنا. يبقى العرف بمعنى المعروف، العرف بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه من الأمن اللغوية. العرف كل مأمور به ومنهي عنه، العرف ما لا ينكره الناس من المحاسن التي اتفقت عليها الشرائع. كل ده في ايه؟ في المعاني. نعم يبقى اصبح ايه؟ لغويا وشرعيا. لكن عند المعاول الشرع على محيط الآية في مفهوم هذه اللفظة اللي هو المعنى اللي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. فهو لما أخذ باستدلال هنا أجراه على المعنى، على معنى من المعاني اللغوية. قال فالعرف هو ما تعارفه أهل العقول السليمة والطباع المستقيمة مما تقتضيه ظروف الناس وأحواله. طبعا قال في رقم 2 ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع، فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد والعرف يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيره. دي مسألة اكتب بعد حاشة عندك.
نعم الشارع
نعم لا ما نقولش حاجه، ما انا بقول لك يعني هو اقرا على معنى ايه؟ على معنى اللغوي. هو اقرا على معنى المعاني اللغويه، لكن وان كان ظاهر الايه عندي بيختص بالمعنى الايه؟ بالمعنى الشرعي. هو المقصود من الامر معروف والنهي على المنكر، وكل شيء خاص لطيف كما
هذا
الايه في ايه؟
هذا
الايه في معنى. لا ما فيش، يعني هو اخذ منه جزء كمعنى لغوي، لكن حبيت بس اقول كقاعده عامه عندنا ان المعنى الاصل الشرعي اذا له دلالة شرعية مهمة لا ينبغي الجري إلى خلافها على كل حال دون المعنى الشرعي. لكن إذا أنا خدتها في جانب من الجوانب بعض الشيء فلا حرج هنا، لكن لا أعتمد المعنى اللغوي وأترك المعنى والمعنى الشرعي وبس. لا
أخي الكريم هنا انتصف الشريط.
حش عندك فخلي العرف العام يتضمن الإجماع. نقطة مهمة عليه السؤال أقول لك عليه مسألة الفرق بين العرف وبين الإجماع. هل العرف يعتبر إجماعا؟ الفرق بين العرف والإجماع. طبعا الإجماع لغة واصطلاحا بيعني إيه؟ الاتفاق. لغة واصطلاحا الإجماع بيعني الاتفاق، وهو هذا حتى عند جمهور الأصوليين الإجماع بيساوي الاتفاق. يبقى بقى تعمل حاجة سريعة كده، خط كده في النص ده عميد موازة بين الاثنين سريعة بشكل نقاط كده. الإجماع والعرف يبقى بسرعة كده هنقول واحد في جهة الإجماع لابد من توفر مرتبة الاجتهاد عند جميع الشخوص اللي هم أنصاف الجماعة. لابد من صف مرتبة الجماعة. ده بالنسبة للإجماع. في المقابل لا
يعني قائلين
بالإجماع مثلا
ولا
المقيم الحاكم الإجماع. لا ما هو صح حاجة الإجماع دلوقتي مثلا تعتبر يعني هو حاجة الإجماع عن مين؟
عن مثلا
بس خلاص
يعني هل
يعني هو ما يحكي الإجماع الوحيد إلا إذا كان هذا الذي نقل الأجمع عليه إلا أن كان من أهل العلم والمجتهدين.
المقصد يعني هذا هو نقل هذا الإجماع الشرط فيه أنه هو يقول مجتهد لكن النقائد ما الشرط؟
لا بس شرط العدالة. بس يعني شرط العدالة نعم.
يعني هو هنا توصل مرتبة الاجتهاد عند جميع الأشخاص القائلين بالاجتهاد ولا الناقلين بالاجتهاد؟
ما هو شبه كتير بقى. أصل الناقل ده بس أهم حاجة يكون عادل في نقله. لأنه غالبا بينقل عن مين؟
بينقل عن
مين؟ ولذلك كل ما قرب الناقل من العصور السالفة كان أوثق زي ابن عبد البر مثلا. صحيح؟ يبقى لابد من توفر مرتبة الاجتهاد عند جميع الشخوص اللي هم أطراف الإجماع. يبقى دل على إيه؟ اللي هم اللي تكلموا مسألة الإجماع واللي حكى عنه الإجماع بشرط فيه العدالة في هذه الجزئية. العرف بقى لا يشترط ذلك، بل يكفي أن يتعارف الناس على أمر ما ويتداولونه فيما بينهم حتى يصبح عرفا. ماشي كده؟ طيب وفي حالة العرف الخاص أولها ثاني، بل يكفي أن يتعارف الناس على أمر ما ويتداولونه فيما بينهم حتى يصبح عرفا. طيب وفي حالة العرف الخاص، أنا عندي عرف عام، عرف جمهورية مصر العربية على شيء سادة وشاع، عرف أهل بالبيت على شيء سادة، عرف عيلة من بالبيت. أيوة شفت بقى الكلام؟ يبقى أكتب وفي حالة العرف الخاص يختلف الأمر قليلا حيث يشترط جريانه على قضية ما، لكن لا يشترط فيهم مستوى مهنيا معينا. صحيح؟ على قضية ما ولا يشترط فيهم مستوى مهنيا معينا. صحيح؟ طبعا ده بخلاف الايه؟ بخلاف الاجتهاد. رقم اثنين، لابد هنحط بقى في الاجماع، لابد من اتفاق جميع المجتهدين على الحكم المجمع عليه، سواء كان ذلك بنقطة مهمة في جلسة واحدة أو على انفراد أو في مجالس متعددة. كنا في المجلس ما أدري كنا كان في عمدة الأحكام ولا كان فيه، كنت نقلت ابن كثير أفادنا في إيدة ذهبية عن الطبري رحمه الله انه كان يكتب بقى كده هذا بالخلاف، هذا بالخلاف الطبري، فلا يعتب خلافة الواحد او الاثنين خرقا للاجماع. هذا بالخلاف الطبري، الامام الطبري، لا يعتب مخالفة الواحد والاثنين خرقا للاجماع. رقم اثنين بقى في العرف يكفي فيه تعارف اغلب الناس أو معظمهم ولا يطلب اتفاق الجميع، يكفي فيه تعارف أغلب الناس أو معظمهم ولا يطلب فيه ولا يطلب اتفاق الجميع، يبقى الحكم للغالب. ثلاثة، في الإجماع يكون في واقعة معينة في زمن معين. ده بقى فيه نقطة جزئية مهمة. طب الأشياء التعبدية المنصوص عليها وأجمع عليها
الشيء المنصوص عليه ومجمع عليه في عبادة. ينفع نقول بقى في زمن معين ما نجيش مع زمننا؟ بس الحمد لله رب العالمين. هنقول هذا الكلام ليه؟ حتى انه اذا انفرد انسان مثلا بقراءة بعض الكتب التي تقول بهذا الكلام ويقول اقول لك شوف يبقى فقده بزمن معين، ده هناك عصر ما نجيش مع عصرنا الوقت الان. تمام؟ زي ما قال بعض المعاصرين زي القرضاوي، وهذه من خطورة بمكان، انه يعني نص صريح يضربه ويقول هذا لا يمشي بزمانه. طبعا هذا كلام خطير بل من الخطورة بمكان. رقم ثلاثة في العرف، قد يستغرق العرف وقتا طويلا حتى ينشأ ويستقر في أذهان الناس، حتى ينشأ ويستقر في أذهان الناس حتى يصبح أمرا مألوفا بينهم. في الإجماع ثابت لا يتغير، الإجماع ثابت لا يتغير. نعم، ولا يمكن يبقى خوف ازاي؟ مستحيل نظريا كده لا يمكن، ثابت لا يتغير. أربعة، وإلا بقى ممكن في بعض زي مثلا جريان بعض إخواننا واتفاقهم على أن العيد سنة، العيد خطبتين، ممكن لو اتفقوا على كده في الوقت الحاضر ممكن بعد كده يخلافوا الاتفاق السابق على مذهب بعض اللي يقول لك خلاف العصابه. الله المستعان. يبقى الإجماع ثابت لا يتغير. في العرف لا غير ثابت، العرف غير ثابت، والحكم المتعلق، الحكم المتعلق، الحكم المتعلق به يدور معه كيفما دار. الحكم المتعلق به يدور معه كيفما دار، لأنه قد تتبدل العادات والأعراب إذا تغير الزمان، إذا تغير الزمان. هذه نقطة يعني مهمة ولطيفة، كنت قرأت كلاما فيها جيدا للحافظ ابن حجر فتح الباري، ونقل كلام عن الطبري وغيره من الأئمة السلفيين رحمهم الله فيما يتعلق بمسألة اللباس، فيما يتعلق بمسألة اللباس ومسألة لبس العمامة إلى آخر هذه الأشياء التي عدها بعض إخواننا من واجبات التدين، والذي يخرقها خرق شيئا مألوفا وأنها من خوارم المروءة، فلا تقبل شهادته بل ترد شهادته. طبعا هذا إخواني يعني كلام غير مقبول، وأراه يعني تشددا وتنطعا، يمكن ما أظن قالها الطبري رحمه الله يعني الذي وذكر نحو هذا الكلام نحو العرفية، وقال يعني كأنه يقول يعني أراه ضربا من الشهرة يعني الذي، وطبعا هذا خلاف محذور، لكن أنا أقول أي نعم من الأشياء التي يعني يستحب، أو مثلا يقول مثلا الأخ اللي هو المتدين الملتزم أحيانا وأحيانا، لكن إذا خرق أحيانا وغش كده خرق شيئا إيه منصوصا عليه بالنص باللسان الحال والمقال وصارت جريمة كبرى في الوسط وسط الإيه وسط الله المستعان. هذا مشكلة صحيح، مشكلة كبيرة يعني ها؟ الثاني؟ أي نعم، سواء كان ذلك في جلسة واحد أو على انفراد أو في مجالس متعددة. كيف؟ لا، ولا اللي أنا رأيته من العلماء رحمهم الله بالنسبة للأبدود الظاهري، لأنه غلب على ظنه مخالفة ظهر النصوص، الأخذ بظهر النصوص، لا يعتبرونه بخرقا للإجماع. هو طبعا يعني هو أي نعم يعني هو يمكن حد منهم يعتبرونه متأخرين عن داود يعني، لكن هو لو، لكن أنا رأيته أنه لا يعتبرونه لأنه الحكم بتاعه بالغالب، يعني ينظر أن يتفق
يمكن أظن نبهنا في بعض المثال الأخر الغريب أن بدون الظهير مثلا أخر بإيه لم يجري على أصول قواعده بظهر النص، ده كان المفروض يلزمه أو يكون على شرط، لكن ومع ذلك خالفه وقال وافق أمور العلماء في قوله، فإذا وافق فالقول كقول الجمهور، لكن إن خالف في شيء فلا يعتبرون أنه غالب على أصول مذهبه مخالفة العلماء أخذا بظاهر النصوص أو من نص واحد دون اللجوء إلى النصوص الأخرى. طبعا ده له عذر يعني رحمه الله رحمة واسعة، ليس معنى ذلك أن أبو زيد الظاهري يعني مذهبه مذهب منفي أو يحكم عليه بالإعدام كما قال بعض السفهاء العصر، ومن ذلك تبعه ابن حزم في هذا الاتهام السافل، لا يلف أبدا بطالب علم منصف ولا بعالم منصف أبدا، فلأنه في النهاية هو عالم ومعتبر وله صولة وجولة، وكذلك ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، فما وافق أخذ وما خالف نبذ، ويبقى كده في جانب من الإنصاف. خمسة، يجب اتباعه، اللي هو اللي بقى الإجماع، يجب اتباعه، الإجماع يجب اتباعه ولا يجوز مخالفته، لأن طبعا ده سبق أنه من الأدلة المطبق عليها صحيح الكتاب سنة الإجماع. اكتب بقى دي بقى، يكفر منكره عند الحنفية، يكفر منكره عند الحنفية وطائفة من العلماء. طبعا دي في اصول الصرخاتي، والصرخاتي مثلا 490، والتقرير والتحبير لابن امير الحاج، وده مثلا 379 490 والتقرير والتحبير لابن امير الحاج ده مثلا 379. طب اذا كان الاجماع علم ما اجمع يعني دليل الاجماع، طيب ما علم دليل الاجماع؟ طب لو علم دليل الاجماع من الكتاب والسنة وانكر الاجماع، معلوم ان الاجماع وكل متفق على ان ده مستند الاجماع من القرآن والسنة الصحيحة، مع ذلك انا انكرت الاجماع، يبقى كلمة الحنفية عامة لا، هنا الحنفية غير الحنفية كل باعتبار، لان هيبقى ممكن ايه ايه صح، ممكن نص، ممكن ايه، ممكن نص. نعم،
بس الاجماع والانكار العمل
اللي هو
الاول انا منقصش
ليه
يكفر
ممكن
العمل
دي او ضغط
ليه
تكفر ممكن 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 ممكن
لا قد يأتي دليل، لأن هو
مش إجماع، ما هيجيب دليل من إيه؟
في واحد طلب هناك عالم مشابه،
فبين الناس مشابه، لا أصل هو لو عالم مجتهد واقف على دي واقف على نص وخالف، يبقى ده كلام، وبعدين هذا كلام ما رأيته عمليا من الأئمة رحمهم الله الناقلين للإجماع والكلام ده، بل بيحترم يعني الحافظ ابن حجر نفسه مع إنه عملاق في الاستقراء، لما يأتي مثلا في مسألة وسأل مجمع عليها أو نقل فيه السبق وليس عند الحافظ ابن حجر ما يردها فيحكيها ويسكت، بخلاف المجد السابق في العمدة صحيح لما رد على الترمذي، ولا هذا عجيب من الترمذي حكاية الايه الإجماع، ونقل عن ابن المنذر خلاف ما نقل أيوة، بس يبقى في هذه الحالة يبقى عنده مستند، وده اللي حيقوله دايما، يعني الأصل التسليم للإجماع، إلا أن يكون أحد من السلفيين رحمهم الله من مجلس إسرائيل الكامل نقل خلاف ما هو منقول اجمعوا في المسألة. الخمسة في العرف قد يكون فاسدا فيحرم العمل به، قد يكون فاسدا فيحرم العمل به. انا عايزك تكتب بقى مسألة برضو على هان سريعا كده برضو مهمة جدا وفائدة مهمة، اكتبها على الحاشية بقى في المقابل، مسألة في رد العرف الى اصل المنافع والمضار،
مسألة ترد العرف إلى أصل المنافع والمضار. واحد، الأصل في المنافع الإيه؟ الإباحة. الأصل في المنافع الإباحة، لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، دي في البقر. وفي الأعراف قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولقوله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يبقى الأصل في المنافع الإباحة. اثنين، الأصل في المضار التحريم. طبعا دي حاجة أصول سريعة، أصول سريعة. مش بقى يقول لك أنت الدكان حمول لك كم معك فلوس اشرب، تنفع؟ ما ينفعش. هذه جريمة يعني. الأصل في المضار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. محرر هذا الحديث. تكتب بقى هذه فائدة مهمة جدا عن الراضي في المحصول. يأتي القاعدة جميلة جدا: إن الأصل في المنافع الإذن، إن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع. إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. يبقى إذا أثبت الطب شيئا مضرا ضارا صار إيه؟ صار محرما. يبقى الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. فما تعارف، اكتب هذا الكلام، دي طبعا رأس المحصول 631، اكتب بقى عندك: فما تعارف عليه الناس وجرى التعامل به ولم يكن له دليل من الكتاب او السنة او الاجماع، دي قيود، دي قيود مهمة. فما تعارف عليه الناس وجرى التعامل به ولم يكن، وجرى التعامل به ولم يكن، قيد مهم، ولم يكن له دليل من الكتاب او السنة او الاجماع، وتحققت فيه المصلحة المعتبرة شرعا، وتحققت فيه المصلحة المعتبرة شرعا. نحط فين بقى؟ رد الى اصل الاباحة، صحيح؟ رد الى اصل الاباحة وجاز فعله، رد الى اصل الاباحة وجاز فعله. وما تحقق فيه الضرر المعتبر شرعا، وما تحقق فيه الضرر المعتبر شرعا رد الى اصل المضار فيحرم فعله. هذا الكلام هو المقرر في الجملة الجميلة عن الرازي: الاصل في المنافع الاذن وفي المضار المنع. يبقى نرجع بقى لآية الاعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى دي بقرينة قوله تعالى في الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طبعا هذه أشياء مهمة. نعم، طب جميل. وكلمة اللي هو في اسمه ابن ربيع: كل شرط ليس في كتاب الله فهو، يبقى اصبح انت تاخده من زاويتين: الزاويه بتثبت لها شرع في اصل الفعل، وزالة تنكر بها عرض جارة على خلاف على خلاف الشرع. صحيح. هو هنا المصنف قال بدأ في تقسيمات العرف، العرف إما عام وإما خاص، وبعدين قال اثنين العرف إما قول إما فعلي، وبعدين تكلم قال وظائف العرف، وقسموا إلى قسمين، العرف المعتبر في تفسير الألفاظ، والعرف اثنين المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود. دي إن شاء الله يعني نرجعها للمجلس القادم نقرأها. ثم شروط الإلزام بالأعراب، هذا ان شاء الله نكمله في المجلس القادم. وفي مسألة بقى مهمة ان شاء الله يكتب عندك تبع عشان بتذكروني برضو بيها ان شاء الله، مسألة في بناء الاحكام على العرف عند الفقهاء، مسألة في بناء الاحكام على العرف عند الفقهاء، ودي مسألة مهمة جدا جدا، مسألة في بناء الاحكام على العرف عند الفقهاء. اثنين، مسألة في تعارض العرف مع النصوص، مسألة في تعارض العرف مع النصوص. ثلاثة، مسألة في تغير الأحكام بتغير الأحوال، مسألة في تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكان لتغير العرف، تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكان يجوز، يعني يجوز أزمان وأمكان، صحيح؟ وزمان ومكان شيخ محمد، أزمان أمكان ما تجيش؟ لتغير العرف كان. وإن شاء الله في المجلس ممكن بقى بعد كده طرح مسألة مهمة، وهي طبعا دي المناقشة في ظل ما ننتهي فيه من العرف على وفق النصوص التي نتكلم فيها والقواعد هنا. حفظ ختم القرآن والإجازة والوليمة لذلك، الناس اللي بتتأهل دلوقتي لأخذ الإجازة، ها؟ لأن طبعا بعض من الإخوان يقول لك دي بدعة، يا دي البدعة. ثم الاحتفال بالزواج وعقد في المسجد، ها؟ هذه من المسائل المهمة التي تناقش العصر وربطها بأصول الفقه ومعرفة الصواب من خطأ فيها، بعيدا عن التنطع والتشدد في ظل هذه الاصول. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى طاعته، وموعدنا ان شاء الله في مجلسنا القادم.